بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كما تعلمون نحن نتحدث عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن المساواة بين الناس في الجانب الاقتصادي، ولفتنا النظر في الأسبوع الماضي إلى ملاحظة ذات أهمية. قلنا إن العدالة في مساواة الناس في التشريع هي بحد ذاتها العدالة بين الناس في التشريع في ميزان كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون دائما تابعة للمساواة، أي حيثما وجدت المساواة بين الناس جميعا في التشريع فالعدالة موجودة، اختلت المساواة تختل العدالة، في حين أن المساواة في الجانب الاقتصادي ليس كذلك. المساواة في الجانب الاقتصادي ينبغي أن تكون هي التابعة للعدالة، العدالة أولا والمساواة ثانيا، أي أن المساواة في الجانب الاقتصادي ينبغي أن تكون تابعة للعدالة وليس العكس كما هو الشأن في المساواة في القانون والتشريع. وقد ذكرنا السبب وأعيده لأن الكلام فيه شيء من الدقة. فيما يتعلق بالتشريع، التشريع سار على الناس جميعا، كبيرا صغيرا، غنيا فقيرا، على اختلاف الأديان، على اختلاف الألوان، على اختلاف الأعراق، على اختلاف الطبقات، نعم. لكن فيما يتعلق بالاقتصاد، الازدهار الاقتصادي نتيجة لأنشطة الناس، ففي الناس من يتمتعون بنشاط جيد وجهود بارزة ممتازة في ساحة الاقتصاد وفي ميادينه، وهنالك أناس خاملون يركنون إلى جدران الكسل والدعة، لا يتأتى منهم ما يتأتى من أولئك الناس. فلو أن قلنا ينبغي أن تكون المساواة في الجانب الاقتصادي كالمساواة في التشريع للناس جميعا على اختلاف قدراتهم وأنشطتهم وخبراتهم الاقتصادية ونحو ذلك، لا أوقعنا المجتمع في الظلم من حيث فكرنا أننا نحقق المساواة. هنا ينبغي أن تكون المساواة تابعة للعدالة، ينبغي سواء كان المجتمع مجتمعا فرديا أو مجتمعا اشتراكيا، ينبغي ملاحظة هذا الجانب. في كل الأحوال العدالة هي الأساس، لكن العدالة فيما يتعلق بالقانون هي أن تطبقه على الناس جميعا وأنت تغمض عينيك دون اختلاف بين كسول وبين نشيط، بينما العدالة فيما يتعلق بالاقتصاد هي أن تصنف الناس وأن تعطي أن أصحاب النشاط والقدرة والخبرة والجهود الاقتصادية أكثر مما تعطي الآخرين، وإلا فإنك باسم المساواة ستوقع المجتمع في جريرة ظلم. هذا الكلام وضحناه، وهذا ما تتبناه الشريعة الإسلامية بدقة أيها الإخوة. ثم إن قسمنا المال إلى قسمين، إلى مال أوجده الله عز وجل وأوجد القيمة النفعية فيه ابتداء دون وقبل أن تتدخل يد الصنعة في إيجاده، وقسم ثاني من الأموال لا بد من أن تتدخل يد الصنعة في إيجاده حتى يصبح هذا الشيء مالا. قلنا أما النوع الأول وهو المال الذي لم تدخله يد الصنعة وإنما أضف الله عز وجل من عنده القيمة المالية عليه وضربنا لذلك أمثلة كالطاقة الموجودة في باطن الأرض أو على ظاهرها كالمعادن كالأحراش كالنباتات كالمياه التي تتفجر من الينابيع ونحو ذلك، هذا كله ما، ولكن يد صنعة لم تتدخل فيه. قلنا إن هذا المال يجب أن يتمتع به الناس جميعا، وملكيته عائدة إلى كل من يعيشون فوق هذه الأرض التي ظهر فيها هذا الذخر. لكن ما السبيل إلى أن يستفيد الناس جميعا من ذلك؟ السبيل إلى هذا أن تنوب عنهم الدولة التي تمثله، القادة الذين يمثلونهم تماما كالأبوين اللذين يرعيان الأسرة، يأتي المال إلى الأبوين وتتوازعه الأسرة جمعاء. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أعود وأكرر وأفيض، ولكن هذا باختصار ما قد ذكرناه في الأسبوع الماضي. النوع الثاني من المال أموال لم تأخذ سمة المال ولا حكم المال ولا القيمة المالية إلا بعد أن دخلته يد الصنعة. الصنعة الإنسانية هي التي أضفت على هذه المواد الخام اسم المال. هذه الأموال التي دخلتها يد الصنعة عن طريق التصنيع، عن طريق المعامل، عن طريق الإيجاد، عن طريق الإبداع، هذه الأموال ينبغي أن تكون عائدة إلى من بذلوا الجهد وأراقوا العرق في سبيل إيجادها. وقد تجد أن مظهر المساواة قد غابت أمام هذا النوع الثاني من الأموال، لكن يغيب مظهر المساواة في سبيل أن لا يغيب مظهر العدالة. أجل، هذا المال أوجدته فئة من الناس وصنعته وتعبت وكلت وبذلت العرق في سبيل استخراج القيمة المالية من مواد خام لم يكن يبالي بها أحد من الناس. إذن أنا من الظلم أن أضع يدي على هذا الأموال، سواء على وجه الشركة معهم أو على وجه الانفراد بهذا الأموال، هذا ظلم. والمساواة الشكلية في الجانب الاقتصادي لا تحقق العدالة، ولذلك العدالة أولا والمساواة ثانيا. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتقسيم الأموال. ونحن ننظر فنجد أن كثيرا من الأموال لم تسمى أموالا، ومن ثم لم تغرس في داخلها قيمتها ولم تتجلى فيها منافعها إلا بعد أن اكتشف المكتشفون مواد الخام التي لم تكن لها قيمة، ثم أدخلوها في أقنية التصنيع، ثم إنهم بعد التصنيع صقلوها، ثم إنهم أبرزوها، وإذا هي شيء ثمين وإذا هو شيء له قيمة. في هذه الحالة وجدت القيمة المالية لهذا المتاع. من الذي أوجدها؟ أناس سخرهم الله بالعقل بالقدرة الصناعية الإبداعية مما تعرفون. إذن ينبغي أن تكون الحظوة لهؤلاء في امتلاك هذه الأموال. ولكن هل ينتهي دور المساواة الاقتصادية عند هذا الحد؟ لا أيها الإخوة. لو قلنا إن هؤلاء الذين صنعوا هم الملاك والآخرون لهم أن ينظروا وتسيل أجل يسيل لعابهم على هذا المال، ولكن ما ينبغي أن يمدوا أيديهم إليه لأنهم ليسوا هم الصناع لهذه الأموال. لو قلنا هذا فإن هذا القرار يمكن أن يخلق فجوة تتسع ثم تتسع ثم تتسع مع الزمن، وإذا بالعدالة التي جعلناها أساس المساواة في الاقتصاد قد غابت هي الأخرى، فلا المساواة تتجلى ولا العدالة تظهر. هنا أيها السادة والسيدات تلعب الشريعة الإسلامية الدور الكبير من أجل تحقيق العدالة ومن أجل وضع الكوابح الكثيرة في سبيل أن لا تبقى فئة من الملاك على فئة أخرى لم يتح لها أن تملك، من أجل أن لا تتسامى وتتسلط فئة عن طريق الأموال التي امتلكتها على الفئة الأخرى. مجموعة أحكام ترسمها الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإن كانت المساواة الحرفية لم تتحقق. أجل، ما هي هذه الأحكام التي يأخذ الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله المجتمعات بها؟ أولا، أنا لا أستطيع أيها الإخوة أن أذكر لكم سائر الأحكام، وإلا فلسوف نجد أنفسنا قد خضنا بحرا من الأحكام الفقهية لا ساحل له، لكن أضعكم أمام خطوط عريضة وباختصار شديد، وأحيل من يحب أن يتوسع، أحيلكم إلى بحار الشريعة الإسلامية في هذه الموضوعات. من ذلك حرمة الاحتكار. صحيح أنا صنعت وأوجدت وأبدعت، ينبغي أن أطرح هذا المال الذي صنعته وأوجدته في الأسواق، وينبغي أن لا أحرم منه أيدي المحتاجين إطلاقا ولا أفواههم بالنسبة لما يؤكل بشكل من الأشكال. ينبغي أن أضع هذه الأموال بين يدي الناس جميعا، وهذا الذي أقوله تعبر عنه الشريعة الإسلامية بطريقة سلبية، وهو التعبير المشهور المعروف حرمة الاحتكار. فالاحتكار محرم، بل الاحتكار في شريعة الله سبحانه وتعالى من الكبائر. نعم، من احتكر أقوات المسلمين 40 يوما برئت منه ذمة الله ورسوله، لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ ليس المخطئ، الخاطئ المرتكب لجريمة كبيرة جدا جدا، هذا هو فرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ ممكن أن يرتكب خطأ يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فلا يجوز لصانع مال أو لمتاجر بمال أن يدخر هذا المال الذي صنعه أو استورده عن الناس انتظارا لشدة الحاجة وأملا في ارتفاع الأسعار، ويجب على الدولة أن تضرب على يد هؤلاء الناس الذين يفعلون ذلك. وباب الاحتكار وحديث الشريعة الإسلامية عن كيفية معالجة الاحتكار ومحاربته كلام طويل الذيل، وللاحتكار ألوان، الشريعة الإسلامية تلاحق هذه الألوان كلها. اللون الظاهر، اللون التقليدي معروف، أن يخفي الإنسان البضاعة التي جاء بها وأن يتفق مع جيرانه على ذلك كي ترتفع الأسعار فيبيعها بأغلى سعر يستطيع أن ينال به المال من جيوب الناس. هذا هو المعنى التقليدي للاحتكار، عمل محرم. هنالك صورة أخرى للاحتكار يفعلها من يريدون أن يفروا من أحكام الشريعة الإسلامية. يضع هذا المال بين أيدي الناس، يعرضه، لكن يتفق تجار هذا الصنف جميعا فيما بينهم في ظلام ليل دامس أن لا يبيعوا هذا المتاع إلا بالسعر الذي يتفقون عليه. وفي هذه الحالة لا مانع من أن يعرض، ولكن ليس هنالك من يبيعهم بأدنى من هذا السعر. هذا بحسب الله ليس احتكارا، المتاع معروض، ولكنه يؤول إلى الاحتكار. الفائدة التي من أجلها حرم الله الاحتكار موجودة هنا أيضا. فماذا تقول الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية هنا تلتفت إلى رئيس الدولة وتقول له عليك أن تسعر هذه البضاعة ما دام أن السعر ليس تابعا لما يقتضيه قانون العرض والطلب، وإنما هو سعر انفعالي ومتكلف من أجل ظلم المستهلكين. في هذه الحالة على الدولة أن تضع هي السعر. ولعلكم تقولون ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه ذات يوم أن يسعر فأبى، رئيس دولة طلب منه أن يسعر. في الصحيح أن بعض الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، لقد غلى السعر في المدينة، فسعر لنا. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأي منكم. ولم يسعر. قد يقول فيكم قائل: كيف تقول إن الشريعة الإسلامية تأمر رئيس الدولة بالتسعير، أو المسؤول في وزارة الاقتصادية يكلفه بالتسعير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق؟ لاحظوا الجواب أيها السادة والسيدات، لكن تأملوا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه أن يسعر، كان السعر الذي ينتشر في المدينة فرض نفسه بموجب قانون العرض والطلب، لا بموجب اتفاق خفي في الظلام اتفق عليه التجار أن يتلاعبوا بمقتضى قانون العرض والطلب، لا، بضاعة قليلة غير موجودة بكثرة في المدينة المنورة، ومقتضى قانون العرض والطلب أن يكون سعرها متفقا مع قلتها. هذه هي الحال التي طلب فيها بعض الناس من النبي عليه الصلاة والسلام التسعير. قلت لكم: المساواة الاقتصادية ينبغي أن تكون خادمة للعدالة، وليست العدالة هي الخادمة للاقتصاد. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سعر والحالة هذه، والتجار لم يفعلوا شيئا، لم يتآمروا، لم يخططوا من أجل أن يرفعوا السعر ويشدوه إلى أعلى مما يقتضيه قانون العرض والطلب، إذن من الذي يظلم؟ التاجر يظلم. ورسول الله يقول: إني أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم، لا تاجر ولا مستهلك، مظلمة إطلاقا. من أجل هذا لم يسعر. ونحن نقول: عندما تكون البضاعة مطروحة في السوق وليس هنالك محاولة متكلفة من قبل التجار لشد الثمن والسعر ورفعه إلى أعلى مما يقتضيه قانون العرض والطلب، لا يجوز تسعيرها أيضا. نعم، لكننا نقول: يجب التسعير عندما يتلاعب التجار بقانون العرض والطلب، كما قد قلت لكم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة التجار منهم يتلاعبون بالسعر كما يجري ذلك في مجتمعاتنا في هذه العصور، إذا لضرب على أيدي هؤلاء التجار بمقتضى قوله هذا في حديث فاته: إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم مظلمة. نعم، هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاته الدليل على أن على رئيس الدولة أن يسعر إذا وجد أن عدم التسعير يوقع ظلما على المستهلك، ويجب أن لا يسعر إذا وجد أن التسعير يوقع ظلما على التجار. أجل، هذه هي الحقيقة، وهذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشريعة الإسلامية تلاحق أصحاب الفاعليات الاقتصادية المختلفة أن يلتزموا أولا بهذا المبدأ، لا احتكار، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، وعلى الدولة أن تكون الرقيب العتيد على هذا الموضوع. الأمر الثاني الذي شرعه الله عز وجل لكي تكون الأنشطة الاقتصادية مكلوءة بالعدالة، حرمة التعامل بالصفقات الربوية، حرمة الغش، حرمة الغبن والغرر في كل أنواع التعامل، وكل ذلك نضعه تحت قائمة واحدة: حرمة التعامل بالصفقات الربوية، حرمة الغش، حرمة الغرر، حرمة الغبن. ولكل ذلك تفاصيل وبيانات وضوابط وفروق بين هذا وذاك. أما الربا فلأن الشريعة الإسلامية قررت بدءا من القرآن إلى السنة إلى مصادر الشريعة الإسلامية، قررت أن المال لا يلد المال، وإنما المال يستولد من المنفعة. المنفعة التي تطرح في المجتمع تفرز المال. حيثما وجد الإنتاج الذي يوصل إلى المنفعة يتكاثر المال، حيثما يتراجع الإنتاج يتراجع المال. المال ظل للإنتاج، المال ظل للمنفعة. كل طريقة تتحايل على هذا القانون طريقة مهددة للمجتمع. يقرر هذا الاقتصاديون الغربيون ويقرر ذلك كل الاقتصاديين في العالم قديما وحديثا، ومن ثم فالكل يسجد لقرار الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. فأنا عندما أحاول أن أضخم الكتلة المالية لدي منفصلة عن الإنتاج أقع في هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والسبيل إلى ذلك كثير، لكن من أخطر السبل إلى ذلك الصفقات الربوية. الشارع جل جلاله أيضا من أجل أن تكون المساواة الاقتصادية في خدمة العدالة الاقتصادية يحرم الغش، يحرم الغبن، يحرم الغرر. ولكل من هذه المصطلحات الفقهية معناه وتفصيله الطويل جدا. وأعتقد، وهذا يؤسفني أن أقول الوقت يضيق يضيق، عن أن نخوض بحرا من الأحكام الفقهية، هذا ينقلنا إلى شيء آخر. لكن ادرسوا أيها الإخوة الشريعة الإسلامية لكي ترفع الرأس عاليا بهذا الشرع الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به وأنزله لخدمة المجتمع الإسلامي والإنساني عامة، ومن أجل تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، ومن أجل رعاية حقوق الناس جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. الغش له أفاني وله صور وله أشكال كثيرة شتى. كلما ضاق من يسيل لهابه على الغش ذرعا بالقوانين التي تلاحقه اخترع وسائل جديدة أخرى للغش. وربما عجزت القوانين عن أن تلاحق هؤلاء الذين يبتدعون كل يوم أفانين جديدة جديدة للغش، لكنهم لا يستطيعون أن يتغلبوا على رقابة الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول أيها السادة والسيدات، الإنسان الذي يخاف القانون ما أيسر أن يحوك بالحيل وألوان المكر وألوان الخديعة ما يجعله يتسامى ويتغلب فوق القانون، وإذا به يلقى الخوف من القانون وراءه ظهريا. لكن الإنسان الذي فاض قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى بعد أن آمن بالله وعلم أن ها هنا رقيبا وها هنا عتيدا يلاحقانه فيما يفعل، وأن الله سيأخذ منه بالخناق، والله لن يستطيع أن يتحايل ولن يستطيع أن يتحرك إطلاقا في ساحة خداعه مهما أراه عقله أفانين الغش المختلفة الكثيرة. وانظر انظر إلى إنسان يخاف القانون فقط، وانظروا إلى جاره الذي ربما لا يخاف القانون ولكنه يخاف غضب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الأول كيف يتلاعب بالقوانين وكيف يتلاعب بها. علماء القانون يلاحقون هو يلاحقهم، والعراق دائما بينه وبينهم وفي العالم كله ليس في مجتمع معين. وانظروا إلى هذا الثاني الذي فاض قلبه تعظيما لله وخوفا من الله وحبا لله وحبا لشرعه. والله لو أنه عاش في صحراء ولو لم يكن هنالك أي قانون يراقبه ولو لم تكن هنالك أي دولة تهدده لا يمكن أن يسير خطوة واحدة في شيء يغضب الله عز وجل. ولذلك تجد أن معاملته مع الآخرين قائمة على نهج من العدالة. أجل، فانظروا أيها السادة والسيدات إلى ناحية معينة هامة جدا جدا. حقوق الإنسان ما الضمانة لها؟ الغرب يقولون القوانين هي الضمانة له. الإسلام يقول لا، الإيمان بالله هي الضمانة له. المجتمع صدق من؟ صدق الذين يقولون القوانين هي حرز وحصن الحقوق، لا والله، فأنتم ترون حقوق الإنسان مضيعة في مشارق الأرض ومغاربها، ها أنتم تنظرون تجدون الدماء التي تسيل، ها أنتم تجدون المجاعة التي تجتاح ربع العالم والتي تتقطع الأكباد لتصورها، مع أن القوانين قوانين موجودة ومرسومة والعالم يحتفي بهذه القوانين، لكن عندما تغرس مخافة الله سبحانه وتعالى بين الجوانح بدءا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتغذية هذا الإيمان بعد ذلك، ستجد أن هؤلاء الناس يسيرون بشكل آلي بشكل ذاتي إلى الانضباط والأوامر التي تصب أخيرا في رعاية حقوق الإنسان. فإن قال قائل أين هو هؤلاء المؤمنون الذين كانوا في عهد الصحابة، أقم الوزن الكبير للإيمان ونشئ الناس في ظل من التربية الإيمانية، تجد أن عهد الصحابة عهد أجل، ولكن المجتمعات التي تستهين بالتربية الإسلامية إن في المنزل وإن في المجتمع ولا تجند لذلك كل الوسائل والسبل، فلا شك أن هذه المجتمعات تعرى عن هذه التربية، وتبقى المسألة عائدة إلى الأشخاص الذين راعوا هذه المشاعر الإيمانية بين جوانحهم، وهم كثر بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيها الإخوة واضح. يحرم الله سبحانه وتعالى إذن الغش والغبن الفاحش والغرر ولكل ذلك أشكال، ويوجب من كل على كل إنسان أن يخرج نسبة مالية معينة يدفعها لمن ضاقت بهم السبل عن أن يبلغوا مبلغ الغنى في حياتهم الاقتصادية، وهذا الكلام له تفصيل سنأتي عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.